على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم من كريم. اللهم كن وليك الحجة المحقة وصلاتك عليه وعلى أبائه هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجميلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتوسعه فيها سبيلا وتجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشرين بين يديه تحت لوائه. كان الكلام عن التربية، وكان أن التربية لها ثلاثة عناصر. العنصر الأول أنها عملية مرحلية تدريجية طرفينية مستمرة. العنصر الثاني أنها بين عاملين إنسانيين، أحدهما ممهد ومؤثر في محيط الربوبية الإلهية، والآخر متأثر ومتحرك حركة إرادية واعية في محيط الولاية الإلهية. لا زال كلام العنصر الثاني وهو هذين العاملين، وخصوصا العامل الإنساني الذي يعيش في محيط الولاية. وذكرنا بأن المربي ليس أنه لا يحتاج إلى تربية، في عندنا طرفين مربي ومتربي، ولكن المربي ارتقى درجة وهو أنه من دائرة الربوبية، لأن الله هو المدبر وهو ماذا يعيش هذا التدبير. فلأن الله سبحانه وتعالى جعله في هذا المنصب، منصب التربية، الأمومة، الأبوة، المعلم، أي مربي كان، زين، فهو من هذا المنصب، وبتكبير الله سبحانه وتعالى، بتفعيل تدبير الله، هو ما يؤثر على غيره. هذا تكلمنا عنه في الأيام الماضية. ولكن نفس هذا المربي هو أيضا في دائرة الولاية، صح؟ يعني يتحمل الولاية، هذا اللي أنا تكلمنا عنه، وأنه ليس فقط المتربي اللي يقبل الأثر المتأثر هو فقط في دائرة الولاية، لا، كلاهما في دائرة الولاية. بينا أن الولاية لها مراتب، لها أنواع. بالأمس وصلنا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة، وهي أنه إذا والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بينا وش يعني هني سلاما؟ سيد العلامة الطباطبائي يقول السلامة مو يعني السلام عليكم وتمشي، لأن الأصل في المجتمع الإسلامي التكاتف والتعاون، وإلا إذا شفت واحد جاهل مو فاهم شيء اتعلمه، قد ما تقدر تعلمه، ما تقدر أنت تعلمه تشوف أحد يعلمه تقول لفلان ترى محتاج، زي ما الأم تسوي، الأب يسوي، الأخ يسوي، لما يشوف مثلا أخوه صديقة شيء محتاج إلى شيء مو فاهمنه في المدرسة في أي شيء، وهو يقدر يفهمه يساعده، ما يقدر يشوف أحد يساعده لأنه يحبك، صح؟ الأصل في العلاقات الاجتماعية الإنسانية قائم على ماذا؟ قائم على مستوى معين من المحبة والتعاون، تكاتف. مو لازم أموت فيه عشان أساعده، لا، وجيراننا بجيراننا محتاج إلى شو، أنا أقدر أساعده ما أساعده، واضح؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول من يصبح أو من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يعني لا يقعد من النوم ومو أول همه، يعني الواحد أول ما يقعد من النوم يحط جدول يشوف وش جدولنا اليوم، وش علينا من دروس، وش بنسوي، صح؟ حتى في البيت وش بسوي اليوم، الأولويات ترتبها. من أصبح ولم يهتم يعني ما تكون من أولويات أمور المسلمين فهو ليس بالمسلم. الرسول ما يقعد يمزح ويانا، يعني بيقول لا مسلمين بس نمزح معكم عشان تهتمون، ليس مسلم واقعا ما هو داخل دائرة الإسلام. يعني مثل ما قلنا بالأمس أو أولا إن الدين لعب في أزمتهم يثبت تقول فيه، لكن إن نقول له مثلا عندك حاجة عط الآخرين نقول له هذا حقي أنا تعبت عليه، خلوه بعد يتعب يحس يضع طعم التعب مثلا، واضح؟ إحنا فنانين في إيجاد الأعذار عشان شيء ممتل ملكنا ما نبغى أحد يشاركنا فيه، سواء كان أشياء مادية، أشياء معنوية، حتى على مستوى العلوم، حتى على مستوى العلوم في بعضنا يعني لا علمت الشيء ما تعلمين أحد، أعطيتكم ملزمة ما تنشرون هذه الملزمة، لو إيش؟ لأنه بعدين بينتقل إلى غيري مو عن طريقها، صح؟ وايد في عندنا هذه التصورات إنه حتى العلم تتعلم بس ما تعلم غيرك، اللي يبغى يتعلم يجي لي أنا، صح؟ أنا الأصل. في كثير من الأحيان الهدف الرئيسي فيها مثل ما كانت التوجيهات، الهدف الرئيسي فيها هو مصلحتي في إنه يقع هذا الشيء، مصلحتي في إنه في شيء من مصالحي بتضيع لو ما صار الشيء، سواء كانت مصلحة مادية، مصلحة اجتماعية، مقام، جاه، مال، سلطة، أي شيء كان. النقطة الرئيسية في المسلم تفاعله، مقدار تفاعله مع أجزاء المجتمع، مو الصلاة والصيام، مو العبادات، العبادات هذه هي في درجة ثانية. لذلك حتى الصلاة رضاها، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا ما كان لها أثر على الصلاة وش فيها؟ إذا ما كان لها أثر على سلوكك مع الآخرين هذه الصلاة ما هي مقبولة. أعطانا معايير نقدر نوزن نفسنا من خلال المجتمع، وهذه المعايير وهذه تخلينا نفهم وش يعني قالوا السلامة، يعني التسليم. الله سبحانه وتعالى ما يقول لك إذا خاطبك جاهل، سواء كان جاهل على مستوى العلم ما يفهم أو جاهل لا، يعني ضعيف، زي احنا نقول فلان سوى دشم جهالة، يعني إرادته ضعيفة، بسرعة يعصب، بسرعة يضرب، هذا أيضا جاهل، صح؟ في الجاهلية لوش يسمونهم جاهلية؟ عصر الجاهلية لوش يسمونهم جاهلية؟ لا لا ما في معلومات. وش رأيكم؟ لا أحسن لأن لهم كانوا بسرعة يعصبون ولأن ما عندهم معلومات، واضح؟ صحيح ما كانوا يكتبون لكن كانت حافظتهم صافية وقوية، كانت عندهم أصلا يعددونهم في تاريخ العرب الجاهلي، يعددون العلوم اللي عندهم، بعضهم وصلوا إلى 80 علم، 26 علم، 50 علم، علم الفلك كان عندهم متقدم، علوم الخطابة، النحو، الأدب، ما كان أحد يغلبهم. في علوم كثيرة كانت عند العرب، ولا في مجتمع في كل العلوم، في المجتمع في الأمة فيها بعض العلوم، إذا كان عندهم علوم ما كانوا يهتمون بالتدوين، لكن مو إلى ما كانوا يسوون حتى جلسات علمية يسوون. نقل قصص السابقين، تاريخ، ما أدري وش، كان عندهم كل هذه الأشياء، حتى مجالس العلم عندهم. إذا ما كانوا عصر جاهلية لأنهم ما يعرفون القراءة والكتابة أو ما يعرفون ما عندهم علوم، وإنما كانوا ما يقدرون يمسكون أعصابهم، وكانوا قتل. في الكتلة كل قبيلة تتعصب إلى انصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي حين بعض الشباب في صدرهم يضربون ولد حينا روح يكسر حيهم، عاده هو غلطان مو غلطان ما لي شغل، ضربات روح أول عائلتنا أخونا وأدخالنا ما داني بعض بشكل لحد الحين بعض الأحيان تعمل بهالطريقة بعض الكرة الصغيرة هي للحمية، لألا مثلا ضربة واحد من عندهم ما يدري هو ما يسأل وش سوى وش ما سوى، على طول روح وش سوى يجمع عصابة وروح القرية الثانية اللي هجمت على هذا الولد ولدها، يا يكسرون حاجة يا يضربون أحد، المهم يأخذون حاجة. هذا كان ظالم كان مظلوم مو مهم، المهم تهديت علينا، لأن العرب كانت عندهم هذه الصفة، ما يهتمون وين الحرب، ما يهتمون وين، يقلبون حروب عشان أشياء تافهة أحيانا، عشان توهمات أحيانا ما هو شيء حقيقي، لذلك تمام عصر الجاهلية. أي شيء يؤدي إلى تفككم، واحد يغلط يخالف قوانين القبيلة وش يسوون فيه؟ يطردونه من القبيلة. طبعاً إذا انطرد خلاص يصير دم حلال، يعني لو انقتل لو انسرق ما حد يدافع عنه، واضح؟ إذا انطرد خلاص يصير مرعوب ما له قيمة. هذه الأجواء اللي كانت يعيشون فيها العرب هي اللي خلاهم يسمونهم عصر الجاهلية. هم كانوا عندهم تعصب إلى قبائلهم في القبيلة، متعصب إلى قبيلتها، وأيضا عندهم قوانين قاسية على الإنسان. ما في بينهم تراحم تواد، ما في بينهم تعاطي إنساني، تعاطي دون النظر إلى مصالح مجموعة معينة، أو نظرتهم زي التعبير اليوم نظرتهم تكتلية حادة، تكتل ما له شغل بغيره إلا إذا كان بيساعد في مصلحة معينة يجتمعون، انتهت المصلحة انتهت العلاقة. وميزة المجتمع الإسلامي وميزة المجتمع سمي السيد الشهيد في كتاب المدرسة القرآنية، ميزة المجتمع الفرعوني المجتمع الظالم يعني اللي ينتشر فيه الظالم، أن المجتمع الإسلامي دائما يبحث عن التآلف، ألف بين قلوبكم بالرسول صلى الله عليه وآله، الرسول جاء حتى يألف القلوب، ما عشان ياخذ الحقوق يقول هذا مش حقك زي امس قلنا او كذا سووا في البيت، تصور انه لازم راح ياخذ حقه، صحيح لازم بس مو تصير اللي تعطينا الحق، خليه هو تصير تألفين القلوب. واصعب شيء لما تصير الامر حاجز بين الاب والاولاد، خصوصا الاولاد، الاولاد الشباب يعني اذا في اولاد في البيت خصوصا مرحله المراهقه، يصير علاقتهم بابوهم وش فيها؟ بفترة بثانوي لا الأبو يعرف يتفاهم مع أولاده ولا الأولاد يتحملون أبوهم حتى لو يحترمونه، لكن يصير علاقتهم فيه محدودة غير باقي السنوات. وهذه السنة الحساسة اللي دور الأم يصير أكبر في الكثير من الأحيان، إذا كان يعني هي أصلاً طبيعة الوضع أنها في هذه المرحلة وش فيها؟ العلاقة تتوتر بين الأب والأولاد. إنزين وش دور الأم؟ كثير من الأحيان الأم يصير حاجز، مثلاً يجتمعون على الغداء يوم صارت مشكلة، يوم ثاني تناقشوا واحد أصر واحد صرح على الثاني واحد ضايل من الأولاد من الأب، شوي شوي خلي الأولاد يتغدون لحالهم والأبو وش فيه؟ لحال أبسط شيء إحنا نسويه صح؟ لو إيش؟ عشان يصير البيت هدوء وهم يأخذون راحتهم على السفرة، حتى لو ما تهوشوا ما يأخذون راحتهم على السفرة صح؟ لما يقعدون يحسون روحهم مراقبين، يحسون روحهم طبيعي لأن في تنافس بين الذكور حتى لو أبوهم، هذا وضع طبيعي. هذا إحنا قاعد تكون شخصيته تنشغل شخصيته بيصير رجال، وهو يشوف قدامه رجل مستقل قراراته هي اللي تمشي في البيت، وهو يحس انه مقيد، مجرد ما يقعد معاه في مكان في مجلس يحس انه في قيود زايدة عليه حتى بدون كلام. هذا الشعور عند الشاب في المرحلة طبيعي. ومهم اللي يصير ذي التلاقي لانه قاعد ياخذ، حتى لو ياخذ بتوتر حتى لو ياخذ غصب عنه، لكن لازم يقعد القعدات مع ابوه حتى لو اختلفوا، حتى وين دور الأم؟ التآلف، نصير جسر، ترى بكي يبغى مصلحات، ترى كذا كذا، تروح إلى الأبو نفس الشيء، تآلف القلوب، ما تقدر على ذي الوظيفة إلا الأم، لأن اثنين صلبين، اثنينهم يبغون يمشون إلا فضاهم، رجال، خلاص صار رجال، ثانوي، 15-16 سنة، خلاص وصل لمرحلة الوزارة يسمونه، وزير يعني يتوقع أنكم تستشيرونه في كل حاجة. إذا شفتون إذا ما شاف له موقعية في البيت يطلع برا يروح مع صدقانه ينفصل عن البيت، الأولى لازم تصير معنا تعطيه مهام في البيت، تفعل وزارته في البيت، تهول أخواتك تهول أخوانك، حط لهم الغداء سوي لهم كذا، انا احب الغيره كيف لونتها. انت الكبير في البيت تحس نفسك ان انت حتى لو ما رضى، لكن احط في بالي ترى انت عندك مسؤوليه في البيت. ما لي صار انا خلي اروح مع اصحابي استانس شوي اذا قعد هني وابوه كان حاضر ولا عمه كان حاضر وسترسين قيود ينزعج. لا مو هذه الحريه ولا هذه الراحه، بهالطريقة ينتقل زي الوضع الطبيعي لأي أسرة طبيعية، مو شيء جديد. الإنسان بهالشكل يتحوش مرة مرتين ثلاث عشر، لكن في الأخير مع محاولة التأليف مع بين الأم الأخت مع شو اسمه بيكتسبون تجارب من بعضهم البعض، يختلطون شوي شوي تتكون شخصيته شوي شوي. بعد 20 سنة ما بيقول أنا ما أدري عن أختي وشو، لأن أنا كنت كان تاريخ معاها لو 20 درجة 30 درجة، لكن ما أخلي 90% هو خارج البيت ما يدري عن شيء. وبعدين إذا يتزوج وش يصير؟ يبدأ من الصفر ما يعرف شيء، ما يعرف يتحمل مسؤولية. لأن في البيت ما عاش مرحلة الوزارة، خصوصا إذا دخل الجامعة نتصور أنه خلاص الحين مشغول بالجامعة معناته لا نشغله بعد بشيء ثاني. علماء التربية يقولون إذا تربون الطفل يتربى بشكل صحيح فهذه المرحلة مرحلة الوزارة، فهذه المرحلة اللي هي مرحلة حرجة بالنسبة إلى الشاب والفتاة. في هالمرحلة ازرعوا في نفوسهم أول شيء الأسرة، أول شيء البيت، بعدين دراستك، أول شيء احتياجات البيت، لأن بكرة بيتزوج وبينشغل في أشياء أكبر. خلي تنزل درجات شوي، لا تصيروا للفراعنة هم اللي يمشوننا، نتخيل الشهادة هي أهم شيء في الحياة. الرزق على الله، أنا علي أربي طفل واقعا وش فيه أو ولد أو بنت واقعا يعرف وش الأولويات. إذا نزلت درجاتي شوي، إذا ما دخل الوظيفة اللي هو يحلم فيها ما تنتهي الحياة، لكن إذا ما قدر إنه يصنع نفسه بشكل صحيح يقدر يتحمل مسؤولية، يقدر يصبر، بكرة بيتعرض إلى فقر، بيتعرض إلى ما حد بيدلله، ما حد بيدلعه، بيتعرض إلى طفل عنده بيمرض في الليل، هو متعود على تحمل مسؤولية أصلاً، كل شيء بيصير إيش جحيم. لو دريت ما تزوج، كان هي الحين الشباب يقولون لا دريت ما عرفنا. لأنه ما كانوا عايشين هذا الجو، كل شيء الأم والأبو يسوونه جيل الحين يعني. فما يعيشون جو لنا ترى أنت ممكن تقعد نص ممكن أطول سنة كاملة ما تنام في الليل. لما تجي طفل أول طفل أصلا لا تعرف تتعامل معه، لا شو اسمه ولا ساحنين في شقة والله في غرفة، تقول أختي ولا شو اطلع برا أنا وراي عمل، تقول هذا بعد عمل ترى ليل أول هذا أول. لكن إذا ما تربى في بيته 7 سنوات إنه بيتك أول، ما هو بس وقعنا إلا بعد ما نحط نرميه في البحر وبعدين نقول له يلا حين تعال، بيهربون من البيت يروح ينام في مزرعة ينام في أي مكان. لو إحنا في ياهل بالبيت ما خليه ينام. أنا مثال الحين مبتلين فيه نقعد نصيح له ويش صار كده بالنسبة للأولاد والبنات نفس الشيء. مرحلة الوزارة لازم يعيشها الولد، يكتسب تجربة، لازم يحتك بالحياة. وش اللي خلاني بهالشكل حالة وش فيها تفكك؟ أسهل شيء أسهل شيء نطلق. لو بعدين إذا طلقوا يكري طلقوا بعدين تيجي تجيب شنطتها بداله وش صاير؟ خلاص ما رايح له ما أبغى ولك ما أبغاها، إحنا على كيفنا أحرار. نفس في يدي خليك على راحات خليك كبرت إلى زي ما وصل إلى تكوين الأسرة. ما يقدر الاختلاف بين الزوجين مو طبيعي، طبيعي صح ولا لا؟ اكتشف مثلا ما اكتشف فيه شيء فترة الخطوبة، بعد الزواج بشهر اكتشف فيها حاجة ما يقدر يتأقلم معاها، فكر معين سلوك معين تسويه أي شيء طبيعي، هذا من بيئة وده من بيئة. ما في تكافؤ كامل لا تكافئ فكرك كامل، لا تكافئ روحي كامل. ممكن ياخذ وحده طول الوقت تحب الصلاه، ممكن ياخذ وحده تحب طول الوقت تطلع. بالضبط، اول حريه وتوها عروس وتقعد تحبس روحها في البيت، او تقعد تقعد في البيت طول الوقت في البيت. هذا ممكن الاختلافات وش فيها؟ حاله طبيعيه شوي شوي مع النقاش مع الهواش مع، لكن من قبل ما كان الطلاق بهالشكل بسهوله. كل واحد على كيفه، كل اثنين توهم عارفين 20 سنه 25 سنه اعمارهم على مزاجهم، وقت ما يقررون خلاص تعبنا من بعض يطلقون يطلقون. من قبل ما كان كذا صح؟ من قبل كان موضوع الطلاق قصه طويله، ويمكن يقررون يطلقون في اول فترات الزواج 20 مره ولا يقع الطلاق. الحين مره يقع الطلاق، وهم يقررون اصلا ما في ليش؟ لان من قبل الام والاب كانوا شخصيتهم اقوى، تاثيرهم اقوى على الاولاد. الولد في البيت كان يعيش ولو جزء مقدار من تحمل المسؤولية، ما كان كل همه الدراسة، ولا البنت كان كل همها دراسة، ولا كان كل همه الجانب الاقتصادي، ولا كان كل همه كل هذه العوامل اللي هي مادية، عوامل مادية بحتة. خلينا ماديين 100% ماديين، 90% ماديين، و 10% حق العبادة والصلاة وكذا. إذا انقهرنا وضايقنا صارت صلاتنا بعد تريحنا. أما إذا رجعنا إلى حياتنا الطبيعية نطلق فيها وش مشغولين وش بنسوي بعدين، وش صلاتنا مادية في عام نبعد الحمد لله لحد الحين لازلنا نصوم شهر رمضان، والبعض يقول يصوم خصوصا الأمهات الجدد. الأمهات بس يعني ما عليها الأمهات في الليل كل عدل ما أدري وش، بكرة بتصومون ينامون بعد الصلاة ولا يبعدون للمغرب، باقي مثلا لازم فطور ما أدري وش لنا صايمين. متى صامر؟ كل النهار نوم، لا تروح مكان أنت صايم. مش هالصيام ليه؟ خليه يطلع يتعب يحتار يحس بالجوع شوي، يحس بحلاوة الصيام. لما ينتهي شهر رمضان يحس بأنه فعلا أنجز شيء، يحس أنه طهر هذا البدن فعلا. صوم طهارة للبدن مو نوم. أيضا هذه الفرصة أحيانا الأمهات بأياديها لأن حار لأن كذا لأن في حين في دول ثانية زي في إيران مثلا الصيام السنة كان 15 ساعة، مع ذلك الحياة طبيعية، يطلعوا من الصبح يروحون أعمالهم اللي يروح يدرس، حتى الدراسة كانت مستمرة في شهر رمضان. إحنا خليه يصير في دراسة في شهر رمضان، كل المجتمع يحتاج ناس صايمين. زي الخير صايمين، أنا ما كانتكم صوموا ناموا أو قاعدين في المكيف، حياتكم لازم تكون طبيعية. لكن لأن كانوا متشبثين بالماضي لدرجة إن إحنا ما نقدر نجوع، ما نقدر نشتغل دا يعاني. كل هالعلامات اللي موجودة عندنا دليل على إن إحنا كما يقول السيد الشهيد، دليل على أن إحنا فعلا في هذه الطائفة المتشبثة بالماديات، هي الأساس أو الطائفة اللي تأسس إلى المجتمع الفرعوني، اللي تأسس للظلم، اللي متعود على الجوع والعطش وقلة النوم، اللي ما يأثر عليه يقول له بجوع عادة متعود ما يتخبر. بس اللي مو متعود لما يتحمل الله من ينقص شيء كأنه ناقص له، ما يظل شو اسمه شيء ما يكتبه، ما يظل وش الحالة، ما في أعمال ما في كذا. صحيح هذا المفروض تتأمل، لكن ليس مصر عبد هذه الأشياء، في أشياء أكبر إحنا المفروض نحاطيها نخلق عليها. سيد الشهيد يقسم الطوائف، لأن طولنا في البداية إن شاء الله تقرون في المدرسة القرآنية عناصر المجتمع وعلاقاته على ضوء القرآن الكريم. هذه المحاضرات هي تقريبا 7 محاضرات، في المحاضرة يمكن أواخر المحاضرات هذه. السادسة، المحاضرة السادسة، يقولنا المجتمع الفرعوني مشكلته الأولى هي تقسيم الناس إلى كتل، تقسيم الناس إلى كتل على حسب وش اللي يجذبهم. ناس تجذبهم الجاه والسلطة، هذين يسمونها أعوان الظلمة. فالآية القرآنية ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، هؤلاء لا، وش يعني أعوان الظلمة اللي يساعدون الظلمة؟ أعوان الظلمة هم يحسون لهم لأنهم مستضعفين إحنا بنوقف مع الظالم، لأن إحنا ما نقدر نسوي شيء، فما يصير تروح علينا شو اسمه، يعني لو بنواجه الظالم نخسر، زين لو ما واجهناه ما بنكسب شيء، لكن إذا أنا عاولته بكسب ولا لا؟ بكسب وظيفة، بكسب مقام، بكسب أشياء. مثال عليه هذا كم، صفوان الجمال كان من المخلصين إلى الإمام الكاظم عليه السلام، من أصحاب الإمام الكاظم. فأيام الحج راح إلى الإمام الكاظم، ما قبل يدخل عليه الإمام، استغرب صفوان من أصحاب الإمام وبقى عند الباب ساعات إلى ما طلع هذا أحد أصحاب الإمام، طلع شاف ما زال عند الباب، قال وش في قاعد؟ قال لك الإمام روح ما بيستقبل. قال لا ما أروح إلا أول شيء أشوف الإمام. قالوا للإمام قال خليه يدخل. دخل قال وش ما بيستقبلني وشو سويت وشو الذنب اللي ارتكبته؟ قال أنت عطيت هارون، هو جمال يعني يأجر الجمال إلى التجار إلى كذا، يقول له عطيت هارون جمالك 100 جمل أجرتها إلى هارون الرشيد. لا أنا أجرتها لازم ما أجرتها لباقي الناس، وبعدين أنا أجرتها لبو عشان تجارة يعني بيكسر منها ربح أو بيحمل عليها شيء حرام مثلا، أو لا أنا أجرتها للحج، هارون يبغى يروح الحج ويحتاج إلى جمال، فعطيته 100 جمل لأنه بيروح إلى عبادة، ما أعطيته إياه للتجارة. قال أنا ما أتكلم معك شوفوا الأهداف، أنا ما أتكلم معك أنت وشو العمل اللي بيسويه هارون، ما عليه هارون بيسويه، لكن أنت الحين في أعماقك ما تتمنى هارون يرجع يعني يبقى حي إلا بعد الحج عشان يعطيك فلوسك ترجع جمالك سالمة، ما تتمنى إلا ما أحد يغير عليه يأخذ جمالك. قال إيه طبعا أتمنى ذي الشيء، ما أرضي أخسر 100 جمل، ما أرضي أخسره. قال تمنيك وجود الظالم هذه الشهرين 3 بحيث اللي يرجع لك أموالك، هذا معناته أنك خسرت على الناس. تمني مساعدة الظالم وتمني بقائه، جرم كبير يخليك أنت رايح له، إذا أنت تولاك خل هارون يتولاك، لو شو جاي حقنا دور تطرق بابنا. إذن هذه الطائفة الأولى القرآن يتكلم عنهم، يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض، إلى بعض القول يعني يتناقشون، خلاص يقول لأ انتوا احنا بس عاوناكم ساعدناكم، انتوا الأصل انتوا الظالمين وش حطوني معاكم. تكلمنا من قبل أيضا إنه هناك من رجل يحشر الرجل مع الجبابرة وهو لا يملك إلا أهله، لأنه يتسلط عليهم مثل الجبابرة، يمشي اللي في مزاجه، يقول أنا عندي هذه الصلاحية أنا لا أسوي اللي أبغى مثلا في البيت، الأول يقول أنا عندي الصلاحية لا أكلكم اللي أبغى، أكلكم عن مزاجي، هذا الشيء أبغى أكلكم، ليش أبغى أكلكم يا غير صح؟ هذا الشيء نحكم عنه، ما تقدر تسوي شيء، يقول الأولاد هي يعني زين، بالنسبة للأكل، بالنسبة للمكان، توديهم. في كثير من الأحيان ننسى إن إحنا لسنا إلا واسطة، مثل ما أشرتهم في البداية، إلا الام الاب واتصل لتفعيل تدبير الله للطفل. بس الله شو يبغى اسوي لهذا الطفل؟ وش يبغى اسوي للطفل؟ اسوي. هذا مو صعب، ما يحتاج افتح رساله عمليه ولا يحتاج انسان، لما تتفرق على نفسه يعرف وين الاحسن وين الاولى. مثال عليها مثلا لحين تشرد، اول ما ينولد الطفل لا يظل شوكولاته ما ناخذ هي، لا يظل ما ادري ايش ما ناخذ هي، لا يظل صح الوان واشكال وما ادري ايش حق الاستقبال، وايد اشياء نصرف على هالسوالف. هو عشان الطفل فعلا، والله عشان الام ما تتفشل قدام صديقاتها، عشان لو ايش، لان كل المجتمع كذا صح. هذا ايضا القران يتكلم عنهم، يقول هذه هي الطائفه لا الماديه المستغرقه في الماده، والمشكله اللي هي تشعر بانها مستضعفه، تشعر بان ما بيديها حيله. طيب الشهد يكون في الطائفه الثالثه، نتجاوز عن الثانيه لانها يعني تاخر زين، يقول هذه الطائفه هي الابتلاء، هذه الطائفه هي اللي يبتلى بها الامام، كل امام زمان يبتلى بهكذا طائفه، متعلقين تماما بالمادة وفي نفس الوقت ما يحسون انها ان في ظالم يظلمهم، ما يحسون ان هذه المادة حرام يتعلقون فيها، ان في اشياء اهم، ان نصرة الامام هي من اولويات حياته، ان تربية نفسه من اولويات، ما يشوف هذه الاشياء. احنا متى نفكر في ان هذا الطفل يرتبط بالله سبحانه وتعالى؟ لما يصير 3 سنوات يبدأ يسأل اسئلة، طبيعة الطفل في 3 سنوات يسأل أسئلة عقائدية، حلا ويش ما أدري وش، ما في وقت حقه زين. ولما يوصل التكليف، أما في البداية تخريف إلى طفل جاي من، لا فكر جاي من بطنش بس، طفل كان مرتبط بعالم الملكوت ولا زال ارتباطه بعالم الملكوت أكثر من الأبوين. كلامنا من قبل انه امير، لو ايش امير؟ لو ايش يجيب هذه اللطافه والمحبه ونشعر نحن كلنا؟ لان في روحانيه، لان روحها لا زالت مرتبطه بعالم الملكوت، بعالم ثاني احنا نتمناه، احنا نعيش وقت الدعاء، لكن هذا يعيش الطفل لاشهر. ولذلك لا تزال الملائكه تالف به وتحفظه وتراعيه سنه كامله الملائكه، لو ايش؟ لانها كانت تعاشره قبل هذا العالم، عالم الدنيا كانت معاه. الحين فكرنا هي من بطننا انتهى الموضوع، ما له علاقه بعالم الروح ولا عالم شو اسمه. فنجهز له اشياء تاثر عليه سلبا، تطرد الملائكه احيانا، تزعج الملائكه لهم اصدقائه مو وحيد هو. وهذا الشعور بان احنا نبغى يصير حوله، بان في لطافه، في رائحه جميله الطفل، هذه مين من بدنه؟ هذه لأن روحه جاءت من عالم الملكوت، نزلت إلى عالم الملك عشان أنتم تتعاملون معه، عشان أنتم تحصلون على بركته. ولذلك في وقت ولادة الأم عالم الملكوت يتفتح، لأن في روح جديدة، ولذلك الدعاء مستجاب وقت الولادة. مو فقط لأن الأم تتألم وإن كان له دور، ولكن الأصل لأن عالم الملكوت أبوابه مفتحة. هذه الطائفة، الطائفة الثالثة، يقول عنهم القرآن الكريم لما الله سبحانه وتعالى ناقشهم، لو صرتم كذا، لو تتبعون كل ناعق، ثم يقول عنهم الإمام همج رعاع، وين ما تروحون تتبعون أي موضة جديدة تنزل تتبعونها، أي شيء يعني أي شيء يفرقكم ويبعدكم عن الإمام، يفرقكم عن بعضكم البعض، سوونه. أما الشيء كلمة ألف بين اثنين، مو شرط متحاوشين، لكن تقربهم لبعض. فلان والله اليوم يا وقال عنك كلام حلو مثلا، ترى أمي كل يوم أشوف تصلي تدعي لنا، حتى لو كلنا نشوف ليش هي، بس نقله بكلام ينقل معاه مشاعر. إلا ترى لا تفكرون إن شو اسمه احنا علاقتنا قوية، احنا علاقتنا مهمة من من آب من التآلف. له ينتظر الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف تآلف القلوب. الرسول صلى الله عليه وآله حاول اللي يقرب حتى أصحاب المقربين كان تصدر منهم بعض فكان يعنفهم يعني يبين لهم أن هذا ما هو سلوك مناسب أن يصدر من مقربين لرسول الله. مثلا إلا نفي إلى أبو ذر، أبو ذر عليه السلام طالع مرة من المسجد مع بلال، بلال مؤذن الرسول، بلال أسمر صح؟ أسود حبشي. فناقش على شيء عصب أبو ذر، قال لي ابن السوداء أم ثابت ولا لا؟ بلال أم ثابت طبعا صح لأنه أسود يعني ما قال شيء غلط زين، لكن بلال اتضايق وراح إلى الرسول يشتكي على أبو ذر إلا قال لي يا ابن السوداء. الرسول صلى الله عليه وآله استدعى أبو ذر قال له إن فيك عصبية، يعني هذه الكلمة أنت ابن السوداء وأنا ابن البيضة هذه وش فيها؟ ترجعك إلى الجاهلية، بعدك فيك عصبية لازم تشتغل على روحك. فأبو ذر مباشرة حط راسه على الأرض وش قال إلى بلال؟ ما برضه إلا أول شيء تدوس على راسي على خدية. أنا ما أنسى مرة ثانية وأهين أحد ما قال لنا ما قلت له شيء أم صار صحيح ما سبيته أنا صح؟ ساعتي لازمي كده قال له شيء حقيقي لكن يغرد الآخرين وأنا ما قلت شيء غلط إلا قلت فيه لأنه ما يبغي يعتذر ما يبغي أبو ذر أدرك أنا لازم أتربى ما علي هو شو أصلا من وين وشو خالفته. أهم شيء لا أنا ما أنظر للآخرين بل أنا غيرهم. هذه الطائفة يقول لهم الله سبحانه وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا، يعني بعد ما الله يناقشهم لويش صرتون بهالشكل لويش متعلقين بأصابتكم سادة تشوفونهم سادة مو يعني يقولهم سادة ممكن بالكلام نرفضهم لكن فعلا كل شيء نتبعه كل شيء نزل ما نحس بأن ترى في ظالع قاعد يحرك الجو وإحنا نمشي زي السمك. سمك لما كيف تصيدهم دي شبكة ويحطون شبكة كبيرة ويدخل فيها عشرات الأسماك أي جماعة كيف تصيدها كيف تصيدهم تدرون كيف الشبكة تقدر تصيد كل هالعدد أحي ما شوفون الأسماك اللي ورانا اللي قدامهم صادوا لو شمشون وراهم لأن السمكة متعودة تمشي سيدة مو بسهولة تلف. احنا وش ما نشوف ناس مصادوا يعني طاحوا في الحضيض بعدنا نمشي وراهم كل ما تنزل رحنا نقول ما بنصير زيهم احنا انا بمسك روحي شوي 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 كل شيء بالتدريج ما في شيء يقول تعالي اختار 100% على طول او ربي ولا نشبه هالطريقة على طول طريقة عوية كل شيء بالتدريج ولما احد يطيح نقول احنا ما بنطيح زيهم شوف شوف نفس الطريقه يعني في الاخير نوصل لنفس الطريقه نفس النتيجه. هذه الطائفه الثالثه التي يقول عنها السيد الشهيد ان هذه الطائفه هي اكثر طائفه وش فيها تؤذي ايمان زمانها أكثر طائفة لأن ما هي ملتفتة إنها قاعدة تنظلم إن في ظالم قاعد يحركها يتلاعب فيها يتحكم في إرادتها بشكل غير مباشر لأن ما عندها وعي تصير حركتها تتحرك وتفكر أنها بإرادتها قاعدة تتحرك. لذلك هذه الطائفة يصعب تغييرها. إن شاء الله بكرة نكمل بقية هذه الطوائف ودور طائفة المستضعفين، نسميهم القرآن فعلا المستضعفين، مو بس القرآن حتى الفراعنة استضعفهم. هؤلاء المستضعفين واقعا يعني للفراعنة استضعفهم وهم يقاومون. هؤلاء هم من العادة يكونون قلة مثل زمن الإمام الحسين، كل إمام عنده أنصار ما يوصلون 50 60 70، هذا عددهم. بكرة إن شاء الله بنتكلم عن الموضوع إنه الإمام المهدي 313، نقول خليه 313 صح؟ شو 313؟ خليه، لكن روح قرأ سيرة الأنبياء والأئمة، ما حد عنده ذي العدد، ذي العدد كبير مقارنة بأصحاب الخلاص لبقية الأنبياء والأئمة، عدد كبير ما هو عدد صغير. لأن المتوقع منهم المطلوب من اللي يوصلون إلى شيء وش فيه عالي جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أحياء هذه الأيام بشيء مما ينبغي، وأعتذر على الإطالة. نسألكم الدعاء صلى الله عليه وسلم.